رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واعتصم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ننعم بفضل الله تعالى بالجلوس حول كتاب الله في بيت من بيوته، فنطمع كما وعد ربنا أن تغشانا الرحمة وأن تتنزل علينا السكينة وأن تحفنا الملائكة الكرام. ومع سورة المجادلة في هذا الدرس الرابع، وهو 39 بعد 132 من لقاءاتنا حول كتاب الله عز وجل، ومع الآية 3 من هذه السورة، وهي الآية 5 لهذا النجم الأول الذي نزل جملة من هذه السورة. ويعبر العلماء بكلمة النجم في القرآن الكريم عن الآية أو الآيتين أو الآيات تتنزل من القرآن الكريم، فكل ما نزل في مرة يسمى نجما من نجوم القرآن. وحمل بعض العلماء على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقالوا: مواقع النجوم هي منازل نجوم القرآن الكريم، أقسم الله بها لشرفها ورفعة قدرها. والآيات 3 الأول من سورة المجادلة كانت نجما واحدا أنزلها الله تعالى معالجة لمشكلة معينة، وهي مشكلة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس ابن الصامت رضي الله عن الزوجين. هذه الآية كان فيها الفرج وكان فيها المخرج من هذه الأزمة الحاسمة للحياة الزوجية، حيث كان من يقول لزوجته: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، كانت تبين منه وتحرم عليه إلى الأبد، كما حرمها على نفسه يحرمها الله تعالى عليه جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولما حدثت هذه الحادثة المعروفة بين خولة وزوجها أوس رضي الله عنهما، واشتكت خولة زوجها وجادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله الفرج عليها وعلى من بعدها إلى يومنا هذا. فالحكم باق لم ينسخ من فضل الله ورحمته بالأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والذين يظاهرون من نسائهم، أي يحرمون نساءهم وأزواجهم على أنفسهم كحرمة ظهور أمهاتهم وأخواتهم ومحارمهم من النساء. وكلمة يظاهرون فعل مضارع، كما عرفنا أن التعبير بهذا الفعل وبهذه الصيغة يدل على التجدد والحدوث. فقول الله تعالى والذين يظاهرون ولم يقل والذين ظاهروا يشير هذا إلى أن هذه المشكلة ستحدث فيما بعد مرات ومرات، وأن هذه الكلمة الزور سوف تقع في المجتمع المسلم في عدة مواقف، كلما توفر لها الجو والمناخ المناسب سقط فيها بعض الناس من المسلمين. إلى اليوم نسمع من يحرم زوجه على نفسه فيقول لها أنت محرمة علي كأمي وأختي. وللأسف في كثير من الأحيان نجد الرجال الذين قالوا هذه الكلمة لا يعرفونها، تقول له أنت بهذا قد ظاهرت من امرأتك، يقول لك يعني إيه؟ يقول لك أنت بهذا حلفت يمين ظهار، يقول لك يعني إيه ظهار؟ كيف تتكلم بكلام لا تعرفه؟ كيف توقع نفسك في أمر تجهله؟ وقد قال ربك ولا تقف ما ليس لك به علم، تتكلم بكلمة لا تدري معناها. هذه جهالة عظيمة وحمق قبيح أن يتلفظ الإنسان بلفظ لا يعرفه وأن يتكلم بكلام لا يدري معناه، فربما أوقع هذا الشأن الإنسان في كفر والعياذ بالله تعالى. هذه المرة حرم زوجته عليه، ربما يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا أي 70 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهل مهلكة، وعلى المسلم أن يكون واعيا لما يقول وأن يكون عارفا لما يتكلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فيقول سيدنا معاذ رضي الله عنه متعجبا أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بلغة الناس ما بيوديش الناس في داهية إلا اللسان، هو ده اللي بيوديهم في داهية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل، طبعا المعنى يعني والمرأة كذلك، ليس الشأن خاصا بالرجل، إنما لأنه كان يكلم الرجال فقال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فترفعه إلى أعلى الدرجات، وإن الرجل أي والمرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. والمعنى فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان أو أن الإنسان رجلا كان أم امرأة من أولئك الذين يتكلمون دون حساب ويلقون بالكلام هكذا دون تقوى ودون مراقبة على هذا اللسان، ربما ينجو بكلمة وربما يهلك بكلمة. الذي ترك كلامه هكذا بدون لجام ولا زمام فلا يأمل على نفسه الهلكة، ولكن اعلم أن الإنسان موفق على حسب ما اعتاد. من كان متعودا على قول الخير فلن يقول إلا خيرا في الغالب، سيوجهه الله تعالى إلى أن ينطق بحق. ومن كان قد روض لسانه وألقى له زمامه ليقول ما شاء فهذا حصان لا يؤتمن، ما دام صاحبه قد أهانه فألقى زمامه فإنه سيهين صاحبه لا محالة. فربما تكلم اللسان وزل بكلمة من سخط الله لم يلقي لها الإنسان بالا فتهوي به في النار كذا وكذا. كلمة قالها أوس ابن الصامت رضي الله عنه لزوجته خولة وقالها من قبله رجال ويقولها من بعده رجال كذلك، ولكن رغم أنها كلمة لا يبذل فيها الإنسان جهدا وفي غالب الأحيان لا يدري لها معنى إلا أنها ثقيلة في ميزان الله تبارك وتعالى، وسماها الله ووصفها بأنها زور ومنكر، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، كلمة تقضي على الميثاق الغليظ بين الزوجين، كلمة في ثانية تحرم زوجته عليه، قد كانت حلالا الآن يحل له منها كل شيء، وصارت الآن بعد لحظة بعد لمحة بعد كلمة صارت الآن لا يحل لها منه، لا يحل له منها أي شيء ولا يحل لها منه أي شيء من قبل أن يتماسا. قال بعض الفقهاء يتماسا بالجماع، وقال البعض يتماسا ولو بلمس اليد. سبحان الله، ما عاد يجوز له أن يصافحها بيده بكلمة، وهنا ندرك خطورة اللسان وخطورة الكلمة. والرجولة، كل رجولة في الحقيقة ألا يعرض الإنسان نفسه للعود فيما قال، فهذه صفة ذميمة، أن أقول كلاما وأرجع فيه، هذا شأن السفهاء عادة. أما علية القوم فقد قالوا عن أنفسهم كلام الملوك لا يرد، كلام الملوك لا يرد، ولهذا من أخذتهم العظمة يقول لك نفذ أولا ثم تظلم، أطع الأمر ولو كان خطأ، هو يأبى أن يرجع فيما قال من عزة النفس. لا مانع أن يرجع الإنسان عن خطأه، لكن أن يقرر قرارا ثم يعود فيه وهو صواب، فهذا هو الخطأ، هذه هي الذلة، هذا هو النقص في الرجولة. ولهذا كان أولى شيء بهذه الصفة العزيزة ربنا العزيز الجبار سبحانه وتعالى، يقول عن نفسه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا يتغير الكلام، كلام الله تعالى لا يتبدل ولا يغير، الكلمة إذا خرجت ونطق بها الله تبارك وتعالى فلا تغيير ولا تبديل، لا مبدل لكلمات الله. كما فرض الله الصلاة 50 في العمل و50 في الأجر، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع ربه في ذلك وسأله التخفيف، فترحم الله علينا وخفضها إلى 5 في العمل، وقال ما يبدل القول لدي هي 5 في العمل و50 في الأجر، ما رجع الله عنها، رحم عباده ولكن ما رجع عن الأجر الذي رصده لهذا العمل، وهذا من العزة ومن الرحمة. وذم الله تعالى قوما سيأتي خبرهم في هذه السورة إن شاء الله، رجعوا فيما قالوا، عادوا في كلامهم، في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ثم يعودون لما نهوا عنه، صفة ذميمة. والله تبارك وتعالى يفضح نفوسا خبيثة انطوت على هذه الصفة الذميمة يوم القيامة، حينما يروا الأهوال العظام والأحداث الجسام وأن الحساب والعذاب حق لا محالة، يطلبون من الله تعالى فرصة أخرى ليصححوا ما إيه؟ ما فسد، ليصححوا ما أفسدوه، يريدون أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليستعيدوا ما فات منهم، كما زعموا، ولكن الله تعالى يعلم ما في القلوب، يعلم أنهم مهما رجعوا للدنيا فلن يصلحوا أبدا، هم على حالهم، قلوبهم لن تتغير. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لن ينتقلوا عن تلك الصفة الذميمة التي كانوا فيها في الدنيا. فهذه صفة يقبحها الله تعالى، ولذلك وردت هنا أيضا بأسلوب التشنيع: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لم يعفو الله عنهم ولكن حملهم غرامة وكلفهم بكفارة حتى يبيح لهم العود، وهذا يدل على أن هذا العود غير حميد. الرجل ينبغي أن يكون عند كلمته، حينما تحدث بينه وبين امرأته مشكلة من المشاكل إذا به يتمثل الرجولة ويتعاظم بها ويرفع رأسه فوق امرأته ويقول لها: أنت طالق طالق طالق. والبعض يقول طالق بالعشرة وليست هناك عشر طلقات، والبعض يطلق بالمئة وما هي إلا ثلاث طلقات فقط، ومع ذلك كله وتراه جادا كل الجد أو كل الجد وحاسما كل الحسم حينما نطق بكلمة الطلاق. ما شاء الله، رجولة تنطق في لسانه، رجولة تلمح في عينيه، رجولة تظهر في تشويح يديه، ما شاء الله قوة عظيمة جدا، وما هي إلا لحظات ينفصم عنه الشيطان فيبرد دمه فيعود إلى رشده فيقول: يا شيخ قلت كذا فرد لي يميني. فعرفنا أن اليمين لا يرد والطلقة لا ترد، إنما قد ترد المرأة إلى زوجها بعد طلاق رجعي أو لا ترد بعد طلاق بائن نهائي. أين رجولتك؟ أين حماسك؟ أين قوتك؟ لماذا لم تصبر على الكلمة التي ملأت بها فمك ودويت بها في جو بيتك وأسمعتها للجميع؟ فين القوة؟ أين هي؟ لماذا لا تثبت على مبدأ؟ أتريد أن تطلقها فعلا بالمئة وبالعشرة وبالثلاث، أم أنك تحبها، أو أنك لا تستغني عنها، أو أنك تريدها؟ انفصام في الشخصية. إنما المسلم الله يعوضه على الثبات على المبدأ، على التوطين، توطين النفس على مبدأ ثابت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، تريث، تمهل، انتظر وانظر امرأتك أهي حائض أو أنها طاهر وجامعتها في هذا الطهر، فلا يصح أن تطلقها في هذا الوقت، انتظر عليها حتى تطهر من حيضتها أو تحيض بعد طهرها هذا وتطهر بعد الحيض وتطلقها إن شئت في طهر لم تجامعها فيه. هذه هي بداية العدة الصحيحة، فلا ينبغي أن يطلق أحد زوجته إلا عند بداية العدة. ومن يفعل ذلك لا بد أن يتريث، ولا بد أن يمسك لسانه، ولا بد أن يضبط كلامه، ولا بد أن يفكر، ولا بد أن يتريث ويتأنى. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الذي سار على منهاج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول كلمة ويعود فيها، والعود قبيح، وعود الناس اليوم أقبح ما يكون، فدون مبالغة ولا افتراء، بل هذا واقع مشهود، كثير من الناس يطلق ويطلق 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 ربما أربعة أيمان أو أكثر زاد عن الحد الذي عده الله وحدده، ومع ذلك يراجع زوجته ويذهب إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر يقولون له حرمت عليك، ومنها ينطلق إلى دار الإفتاء يقولوا لك نك الذمة شوية فأمط حبة كده نشوف دول يمكن إيه، لا عندهم حل، يروح حرمت عليك، يدور على المساجد حرمت عليك، إلى أن يجد من يقول له يعني سيقول استغفر الله العظيم، تبنا يا الله ورجعنا يا الله، روح يا الله مبارك، ويمكن يديله ثلاث طلقات جداد كمان وياخذ منه 5 جنيه 10 جنيه أو غلية النهاردة الله أعلم ومشي على كده. أو أنه لا يجد إلا من يقول له قد حرمت عليك زوجتك، الجميع يقولون له ذلك، العالم والعامي، المتخصصون وغير المتخصصين، ومع ذلك ينظر للقائمة من أين يأتي بها، والمؤخر كيف يدفعه، والأولاد كيف يربون، ينظر لهذا كله ويتغاضى عن حدود الله تعالى فيعيش معها وتعيش معه. زوجتي وأنا حر فيها، ما دامت القسيمة موجودة خلاص حدش دعوة، لا، هذه القسيمة أمر مساعد في هذه الأيام، لكن العقد المعقود هو الكلمة التي قيلت، كلمة التي قيلت، هذا هو العهد، هذا هو العقد، هذا هو الميثاق الذي يحاسب الله تعالى به. فلو كتبت 10 قسائم لامرأة واحدة وطلقتها 3 طلقات ما عاد فيها شيء حلال، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد ذلك أبدا، إلا أن تتزوج بقدر الله ثم تطلق بقدر الله ثم يتزوجها إن تراضيا. أما أن يعد تمثيلية امرأة صارت بينها وبين زوجها مشكلة وطلقها 10 طلقات، علمت من طريق أو آخر أنها قد بانت من زوجها أو ربما تصير محرمة، وكان أخو زوجها قد دخل في المشكلة مصلحا، فإذا بالمرأة تقول له لا تتخلى عنا في هذه المشكلة، لأنه لو ثبت أنني حرمت على أخيك فستكون أنت المحلل. سبحان الله، المرأة لا تقبل ذلك، وصل الأمر إلى هذا، ما في شيء من الحياء، كيف هذا شأن الأنعام والبهائم؟ وصدق ربنا إذ قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. احذر أخي المسلم أن تقع في هذه الوقعة وفي هذه السقطة الذميمة، أن تقول قولا وأن ترجع فيه، إلا أن يخطئ الإنسان فيرجع إلى الصواب، هذه صفة محمودة. كان الفقهاء رحمهم الله يرى أحدهم الرأي فيبين له وجه الصواب على خلاف ما رأى، فينادي في الناس أيها الناس كنت قد أفتيتكم بكذا وإني أخطأت والصواب كذا وكذا، يصحح على الملأ كما أخطأ على الملأ، ولا حرج، لا حرج أن يعود الإنسان. كذلك من عزم على ترك خير، من عزم على ترك خير كان يفعله فالأحسن له أن يعود إليه، هذا عود حميد، كما كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على بعض قرابته، أم مصطح وولدها مصطح رضي الله عنهما، ولما تكلم مصطح في شأن عائشة كما تكلم المنافقون غضب أبو بكر منه وقال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، فعاتبه ربه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى إني أحب أن يغفر الله لي والله لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة. كفر عن يمينه وعاد إلى الخير الذي كان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليعد إلى الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلفظ قريب من هذا. لكن في مثل هذه الأمور يعود الإنسان فهذا عود غير حميد، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ولهذا أمره الله بكفارة. رأينا كيف أن الله وصف هذه الكلمة بأنها منكر وزور على ألسنة بعض الرجال، فما بالنا إذا قالتها المرأة وهي ليست لها بحق، وليست لها المرأة بأهل، ليس من حق المرأة أن تحرم زوجها على نفسها، إنما الطلاق والظهار حق من حقوق الرجل، وجعل الله ذلك في يد الرجل لأنه أحكم وأعقل، والمرأة تتحكم فيها عاطفتها، ولو كانت العصمة بيدها لخرب البيت ودمرت الحياة من أول يوم. تعلمون جميعا أن المرأة إذا غاضها أمر قالت لزوجها طلقني، ماذا لو كانت العصمة في يدها؟ لقالتها وقطعت ما بينها وبين زوجها لأدنى مشكلة. متأكدنا النهاردة أكل جاهز من برا؟ يا ست احنا في نص الشهر والعملية يعني خليها على أول الشهر إن شاء الله. أنا كل ما أقول لك طلب كده ما تلبنيش أبدا ولا تجاوبني ولا ولا ولا. أنت يا ستي اصبري. لا ما اصبرش، وإزاي وفلان بيعمل وفلان بيجيب؟ قامت المشكلة، طلقني. ما دمت لا تستطيع أن تطعمني طلقني. مش قادر أكلها بقى. أنت عاوز تاكل من شو إن ها؟ من الكلبجية والحمرجية والحاجات دي، وهو طبعا ما قدرش على الكلام ده. ها؟ يغريهم هذا البريق، هذا الطعام المزيف، وعاوز يتعشى بره ويتغدى بره وما اعرفش يفطر جوه وحاجات كده، يعني ايه اسلوب كده والتيك اواي، يعني خذ الاكل وايه واجري، اكل الطريق يعني، خذ طريقك. طبعا ياكل في الطريق ده يعمل ايه؟ كانوا قديما لا يقبلون روايه ولا خبر من ياكل في الطريق، يعتبروها شيئا مخلا بالمروءه. لو شافوا شيخ كده بياكل في الطريق يقول لك شيخ ده ما ينفعش. كذلك من اكل في الطريق يعني هو بيجري مش فاضي، امتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لن يقول بسم الله في اول الطعام، وسينسى مع زحام الطريق ان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، ولن يلتفت ابدا الى ما لفت الله اليه نظره فقال فلينظر الانسان الى طعامه. هو فاضي يبص على الطريق ولا يبص على الطعام؟ مش فاضي. أمور كثيرة، هدي نبوي عظيم يضيع مع تكوي وما إلى ذلك. ثم أنه يأكل طعاما لا يدري ما هو، لكن في البيت بتأكل مراتك اللي جايزة لك أكل تعرفه وأنت اشتريته وهكذا، فما أجمل بساطة الإسلام. فالمرأة على أدنى مشكلة ولأقرب خلاف تطلب الطلاق من زوجها من أجل أكله، من أجل ملبس، من أجل حذاء. فلو كان الطلاق في يدها لانتهت الأمور من مبكر الوقت، ولما ثبت أو ولم يثبت بيت على حاله ولا استقراره. فمن حكمة الله تعالى أن جعل هذه الأمور في يد الرجل، ومع ذلك نجد بعض النساء تتزوج وتقول خلي العصمة في إيدي، والتي لا تستطيع ذلك أو لا يوافقها زوجها على ذلك هي تحاول بكل حيلها أن تلجئه إلى الطلاق. قل طلقني يا ست مش مطلقك، فطلقني لأن أنا بحبك وعاوزك. لا طلقني ما نش عاوزات. إن كنت راجل هتخش بقى على الايه خطر بقى خط الأحمر، إن كنت رجلا طلقني. رجل ده أنا رجل أرجل من أبوك كمان أو لا كده. ها استفزته استفزازا عظيما، لن يرضى بهذه الكلمة، فلا بد أن يثبت رجولته فسيطلقها. ضاعت الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة تحاول أن تأخذ ما في يد الرجل. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بل المرأة تحرم زوجها على نفسها، تقول أنت حرام علي أو أنت محرم علي، اليوم الدين حرم علي، من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ ومن رحمة الله أن الله لا يحسب هذا الكلام، لا يترتب عليه شيء في العقد، لأنه ليس من شأن المرأة إنما ترتكب المرأة إثما بهذا، عليها ذنب كبير، لأنها تحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى. وأخطر الخطورة أن يرد الإنسان أمرا شرعه الله بتحليل أو بتحريم. فقد ارتكبت المرأة إثما عظيما وهي تقول لزوجها أنت محرم عليه، لكن هل تؤثر كلمتها هذه فيما بينها وبين زوجها من علاقة الزوجية؟ لا تؤثر من فضل الله ورحمته، وإلا لخربت بيوت وهدمت صوامع وضاعت حياة كثيرة بين الناس. فمن رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ على هذا الكلام على ألسنة النساء. فإذا كان هذا الكلام قبيحا ومقبحا على ألسنة الرجال وهو لهم حق، فمن باب الأولى يكون أكثر تقبيحا على ألسنة النساء وليس لهن في ذلك من حق. من فعل هذا من الرجال فظاهر من امرأته ثم عاد إلى قوله، يعني بعد أن حرمها، بعد أن هدأ دمه وبرد جسمه، قال تعال يا أم فلان سامحيني في اللي قلته ومعلش لحظة شيطان، أو أنه أغري بها كالرجل الذي ظاهر من امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجامعها قبل أن يكفر عن ظهاره، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا يرحمك الله، يعني فعلت فعلة كبيرة أرجو من الله أن يرحمك وأن يعفو عنك فيها. فقال يا رسول الله رأيت خلخالها في ضوء القمر فأعجبتني زجت، وهو يظن هذا فجامعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حتى تكفر، أمسك عنها حتى تكفر عن ظهارك. أوجب الله تعالى كفارة فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ما أعظم الإسلام، إسلامكم نظيف طاهر عظيم جدا، لا تسمعوا لما يقال عنه من إشاعات، إنما تحققوا من قرآن ربكم وتفقهوا في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، توقنون بأن الله شرع لكم أحسن الدين وخير الكلام أنزله سبحانه وتعالى. كان في المجتمع الجاهلي نظام الرق والعبودية للبشر، كما كان بلال رضي الله عنه وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية وغيرهم كانوا عبيدا عند غيرهم من البشر، وهي عبودية استذلال، يشترونهم بالثمن ولهم أسواق يباعون ويشترون فيها. جاء الإسلام بأعظم نظام لتكريم إنسانية الإنسان بغض النظر عن دينه، أولا يهبه حق الإنسانية. لماذا أكون عبدك أو تكون عبدي؟ لماذا؟ لماذا تذلني وأذلك؟ لا يجوز هذا، إنما العزة من الله والذلة من الله عز وجل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أما أن أعزك أنا فلا أستطيع ولا تستطيع أنت أن تعزني، أن أذلك أو تذلني حرام لا يجوز. فجاء الإسلام وقضى على أمر الرق والعبودية في المجتمع المسلم. رجل قال لامرأته أنت حرام علي، ما دخل العبد، فرصة، حرر رقبة. تحرير رقبة أي تحرير عبد، قل له أعتقت رقبتك أو أنت حر. اعتاق هذا العبد أو اعتاق أمة من النساء الله تعالى يكفر بها عن هذا الظهار، فيستفيد المجتمع. هذا ظاهر وهذا ظاهر وهذا ظاهر، كم حال الظهار حصلت اعتق بها عدد من العبيد. ليس هذا فحسب، في القتل الخطأ عتق رقبة، في اليمين حلف يمين قال والله لأفعلن كذا ولم يفعل عتق رقبة، وهكذا في عدة مواقف الله تعالى يشرع كفارة عتق الرقاب، حتى متى قضى الإسلام على وجود الرقاب في المجتمع المسلم، فما عادت هناك رقة بين الناس، كل صاروا أحرارا والكل صاروا أعزة بالإسلام. هناك أسلوب آخر استعمله الإسلام وهو الدعوة إلى التصدق بالحرية على العبيد، بمعنى أن من الفضل ومن الخير أن تشتري عبدا وتعتقه حرا لوجه الله وفي سبيل الله، كما أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا رضي الله عنهما، اشتراه بحر ماله وأعتقه. وسعيد بن المسيب سمي المسيب لأنه كان يسيب العبيد في سبيل الله، كان يفعل هكذا، ينفق ماله في تحرير العبيد وتسييبهم في سبيل الله فسمي المسيب. كان هذا عملا فاضلا حتى صارت لا عبودية في الإسلام إلا لله تبارك وتعالى. والمفروض أن في الإسلام مدخلا للرق، أن هذه مخارج تخرج العبيد إلى ساحة الحرية الواسعة. هناك مدخل آخر يدخل عبيدا وهو الأسر، أثار الحرب. الله تعالى شرع أن يوزعوا على المجاهدين عبيدا عندهم. كيف هذا؟ يحرر عبيدا وينتج عبيدا، ما هذه السلسلة؟ ليست سلسلة، هذا جانب وهذا جانب. العبيد الذين اشتراهم أسيادهم من السوق سيخرجون إلى الحرية وسيحررون بمثل هذه القضية، قضية الظهار وغيرها. أما الأسير فاقرأ التاريخ وانظر أحوال الأسارى في تاريخ البشرية، ترى الذلة والمهانة، ترى الاستعباد بحق. اقرأ عن تاريخ بني إسرائيل عند فرعون، ولذلك حينما قال لموسى أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ده احنا متربي فينا يا موسى، لحم اكتفك من خيرنا ومتربي على الموائد بتاعتنا، انظر بقى ما وراء هذه الكلمة من معاني. أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، لم يقبلها موسى عليه السلام، انه رجل حر. قال أو تلك، في ربه على فرعون، أو تلك نعمة تمنها عليه، هذا هو التقدير أصل الآية، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والتقدير أو تلك، هل هذه نعمة تمنها علي أن استعبدت قومي وأهلي بنعمة برضو، هذه مهانة. فالأسارة والاستعباد عموما في الجاهليات وفي أعراف الناس، الأسير في غاية الذلة، تجويع، تعذيب بالكهرباء بغيرها من أساليب حديثة وأساليب قديمة. الأسر معروف، معروف ما وراء هذه الكلمة من مهانة وذلة، لكن حينما يجعل الإسلام الرجل أو المرأة الأسير يجعله عبدا عند المجاهد، قد وضع له نظاما في المعاملة. منه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى بعض الصحابة يفرقون بينهم وبين عبيدهم، هو لبس شك والعبد لبس ايه، جلابية شلبي، ودوك لبس حلة جميلة كده، السيد طبعا له ايه ها، والخادم او العبد له ملابس مهينة يعرف بها انه عبد. السيد لا يعمل ابدا والعبد شغال ليل نهار في اعمال شاقة، هذا له طعام وعبده له طعام، وهكذا مفارقات عجيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح الصحابة وعلمهم وامتثلوا لذلك. فرأى بعض الصحابة ممن لم يسمعوا هذا الكلام، رأوا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يلبس ثوبا من حلة وألبس الثوب الآخر لعبده. الحلة عند العرب ثوبين من لون بعض، قماشة واحدة ولون واحد، يعني زي جلابية وقفطان من قماشة واحدة ولون واحد، هي حتة واحدة قسمها جلابية وقفطان فوق بعض. صرح سيدنا أبو ذر رضي الله عنه امتثالا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في نظام العبيد الأسارة والرقيق عموما، قسم الحلة، كان يلبسها أهل الغنى والثراء باب الفخفخة يعني، لابس حلة ده يعني بايه من علية القوم وأشرافهم. فأبو ذر رضي الله عنه قسم الحلة نصفين، أخذ ثوبا منها وأعطى ثوبا آخر لغلامه يلبسها، فرأى الصحابة عليه ذلك فعرفوا دي من دي حلة واحدة. ما هذا يا أبا ذر؟ إيه اللي انت عامله ده؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم. معنى خولكم يعني أنتم خولكم الله عليهم، يعني جعلكم سادة عليهم تتولون أمورهم. إخوانكم خولكم، فمن كان عنده شيء من ذلك، عنده عبد أو عبدين أو أكثر، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فصار المسلم يلبس ويلبس عبده مما لبس، يأكل ويطعم عبده من الطعام نفسه، يكلف عبده بالعمل، وإذا كان شاقا عليه أعانه بيده، فلا فرق هذا إنسان وهذا إنسان، مع الاحتفاظ للسيد بحقه وللعبد بحدوده وحقوقه. هذا هو الإسلام بنصاعته. هذا الأسير الذي صار عبدا يأكل من طعام سيده ويلبس من ملابس سيده، ليست القديمة التي بليت وتقطعت بل الجديدة التي اشتراها لنفسه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ويتعامل بالحسنى إلى أن يقع الرجل مع امرأته في ظهار. فما هي الكفارة؟ فعتق رقبة، يفك هذه الرقبة فيقول لأسيره هذا أنت حر مجبرا، إن لم تأتي كده متبرعا قد يعتقه، قد يرى فيه صلاحا، ربما يسلم هذا الأسير، يرى جمال الإسلام وحلاوة الإسلام فيسلم، فيرق له قلب سيده فيقول له أنت حر. أيهما خير؟ أن يعيش عبدا يأكل من طعام سيده ويلبس من ملابسه وتكون له المعاملة الحسنة الحانية العطوف في بيت، أم يكون حبيث زنزانة فيها ما فيها مما تعلمون وما لا تعلمون، يذوق آلام العذاب؟ أيهما خير؟ في البيت مكرم، إنسان له قيمته، لكن في الأسر معروف قيمته هناك أنها قيمة واهية، في يوم من الأيام هو في البيت سيصير حرا، لكن في الزنزانة كيف يصير؟ وإلى أي شيء ينتهي أمره؟ سيبقى أسيرا إلى أن يحصل ربما يحصل تبادل أسرة أو شيء من هذا، وربما يقتل تعذيبا قبل أن يحدث شيء من هذه المفاوضات، لكن هو في البيت عبد أكرم له وخير له من أن يظل أسيرا في زنزانة. هذا هو نظام الإسلام وهذه نظرته العالية. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به. من قبل أن يتماسى عرفنا يعني من قبل أن يستمتع بها، والأحوط أن لا يمسها ولو بيده قبل أن يكفر. أميل إلى هذا الرأي، وتحمل الكلمة على حقيقتها بأن المس هنا هو مجرد اللمس بقصد المتعة، بقصد المتعة، فربما قضى شهوة بلمسة أو بنظرة أو بقبلة، فكل ذلك ممنوع منه إلى أن يكفر. ذلكم توعظون به يعني يعظكم الله ويذكركم ويعلمكم بهذا التشريع العظيم، والله بما تعملون خبير. تخفون أعمالكم، ترجعون إلى أزواجكم دون كفارة، الله خبير بأعمالكم، يرى منكم ما تعملون وسوف يحاسبكم على كل ذلك، فاحذروا من لا تخفى عليه منكم خافية، احذروا من يعلم عنكم كل شيء، فمن لم يجد فصيام شهرين. يا الله، يظل شهرين لا يمس زوجته، من رحمة الله أن قدم الأسهل، قال كلمة حرمت به.